أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أتكلم عن مسألة الجنب الذي لا يجد الماء إلا إذا دخل المسجد، أنبه على مطلب في مسألة استعمال آنية الذهب والفضة. فقلنا بأن استعمال آنية الذهب والفضة إنما يحرم إذا كان استعمالا مناسبا لها، فأخذ الماء من السماور من فوق السماور ليس استعمالا له عرفا، بل قد يظهر من عبارة السيد السيستاني في بحث الأواني أن الوضوء من السماور ومن دلة القهوة لا يعد استعمالا لهما، بأن يفتح حنفية السماور و ينصب الماء منها على يده لا على الفنجان أو القوري، كما أن الأمر في دلة القهوة كذلك لا يمكن إدخال اليد فيها، وإنما إلا إذا كانت كبيرة. ولكن لا يبعد أن يكون مقصود السيد السيستاني أن مطلق الوضوء المباشر من السماور ولو بأن ينصب الماء من حنفية السماور على يده لا يعد استعمالا مناسبا لها. ولكن نحن اكتفينا على مثال أوضح منه، وهو أن يقترف الماء من فوق السماور، هذا لا يعد استعمالا للسماور عرفا، فإن كان السماور من ذهب وأمكنه اقتراف الماء من فوق السماور فلا دليل على حرمته. وعلى أي حال، كان الكلام في المسألة 35 حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان الماء موجودا في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم. تارة يمكن أن يمر هذا المكلف من المسجد بأن كان له بابان، فدخل من باب وخرج من باب آخر بحيث يسلغ عليه أنه اجتاز من المسجد وجعله ممرا لطريقه إلى مكان. صاحب العروة يقول حيث إن رأيي عدم حرمة أخذ الجنب شيئا من المسجد، ولأجل ذلك إن أمكنه أخذ الماء بالمرور من المسجد والاغتسال خارج المسجد وجب ذلك ولم ينتقل إلى التيمم، لا حاجة إلى التيمم، لأن مروره من المسجد جائز وإن كان جنبا، وأخذه الماء من المسجد جائز وإن كان جنبا. لكن مر سابقا أن المستفاد من الروايات حرمة أخذ الجنب شيئا من المسجد وإن لم يدخل فيه، ولا أقل من حرمة أخذ الجنب شيئا من المسجد ولو حين مروره من المسجد. على أي حال، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور حينما يمر من المسجد يغتسل، وجب ذلك. يعني مثلا يدخل الحوض من جانب ويخرج من جانب آخر حين مروره، فيجب عليه ذلك إذا لم يكن فيه حرج أو خوف ضرر عليه. وإن لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين، أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله حيث لا يجوز مرور الجنب من المسجدين، فماذا يصنع؟ أفرض مسجد له باب واحد لا يستطيع على الدخول فيه والخروج منه عنوان اجتياز مسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني جعله سبيلا لأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، لأنه مسجد له باب واحد يدخل فيه ويخرج من نفس ذلك الباب، هذا ليس اجتيازا. هنا يقول صاحب العروة: الظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال في المسجد، وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه، حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل. يشير صاحب العروة إلى إشكال يرد عليه، وهو أنه قد يقال إذا تيمم لأجل دخوله في المسجد واغتساله في المسجد فبذلك يصير واجد للماء لأنه يجوز له الدخول في المسجد، فإذا جاز له الدخول في المسجد والاغتسال فيه فهذا يعني أنه واجد للماء، فبمجرد أن يتيمم يصير متمكنا من الاغتسال، ومن تمكن من الاغتسال يبطل تيممه. فيلزم من صحة تيممه بطلان تيممه، وهذا محال. صاحب العروة يقول: هذا التيمم إنما أبيح به مجرد الدخول والاغتسال لا سائر الغايات، هذا التيمم ليس مبيحا للصلاة، وإنما يستباح به الدخول في المسجد والاغتسال. فإذا جاز تيممه لأجل الدخول فهذا يعني أنه فاقد للماء بالنسبة إلى الدخول، ولا يزال فاقدا للماء بالنسبة إلى الدخول، وإن صار بذلك واجدا للماء بالنسبة إلى الصلاة. نعم، لا يصح أن يصلي بهذا التيمم، يدخل المسجد بهذا التيمم ويغتسل ثم يصلي، أما بالنسبة إلى ما بالنسبة إلى الاغتسال، هذا التيمم جعله متمكنا من الاغتسال، فنقول هم. بالنسبة إلى الدخول اتضح الأمر، التيمم لأجل جواز الدخول لا يجعله واجدا للماء بالنسبة إلى الدخول، بل هو لا زال فاقد للماء بالنسبة إلى الدخول، وهذا التيمم لا يزال صحيحا بالنسبة إلى دخوله في المسجد. وأما بالنسبة إلى اغتساله، أن هذا التيمم مبيح لاغتساله في المسجد، فلا يقال أنه بعد هذا الغسل تمكن من الاغتسال فبطل تيممه بالنسبة إلى هذا الاغتسال، لأنه متمكن من الاغتسال، تيمم لأجل أن يتمكن من الاغتسال في المسجد، فلما تيمم تمكن من الاغتسال، فلا يقال بأن التمكن من الاغتسال ناقض لتيممه، لأننا نقول في الجواب هو من الأول متمكن من الاغتسال بالواسطة، لا أنه بعد تيممه صار متمكنا من الاغتسال، ولأجل ذلك أوجبنا عليه التيمم، لأنه كان متمكنا من التيمم، وتمكنه من التيمم يعني تمكنه من الاغتسال المتوقف على التيمم، فبالنسبة إلى الاغتسال هو قبل التيمم أيضا متمكن من الاغتسال بالواسطة، يعني بواسطة أن يتيمم ثم يدخل المسجد ويغتسل، فالتيمم لم يحدث شيئا جديدا بالنسبة لاغتساله في المسجد، لأنه قبل تيممه أيضا كان متمكنا من الاغتسال بأن يتيمم ويدخل المسجد ويغتسل، وبعد التيمم هم لا يزال متمكن من الاغتسال، فيبقى تيممه مبيحا لدخوله ولاغتساله. السيد السيستاني هنا في يعني في، لأن هذه المسألة وردت في أحكام الجنوب في محرمات الجنوب أيضا، هناك علق على كلام صاحب عروة بأنه حينما يصل إلى الماء فإن كان مقدار اغتساله مساويا لمقدار خروجه، يعني إشكال يأخذ وقت حتى يخرج الآن بدون اغتسال من المسجد، أفرض مسجد كبير وصل إلى المغسل فيه بعد 5 دقائق من دخوله في المسجد، وإذا أراد أن يرجع يأخذ 5 دقائق، وهذا الوقت أيضا مقدار زمان اغتساله، أو أن زمان اغتساله أقل، بعض الناس يغتسلون أقل من 5 دقائق، فإذا كان زمان اغتساله مساويا لزمان خروجه لفترة خروجه من المسجد أو أقل منه، نعم هنا يبطل تيممه بمجرد أن يصل إلى الماء، ولكن إذا كان فترة اغتساله أكثر لأنه دقيقة يخرج من المسجد ولكن اغتساله يأخذ 5 دقائق من الوقت، هنا لا يبقى تيممه صحيحا بالنسبة لاغتساله. وعلى أي حال السيد الخوئي هنا ذكر أنه لا يجوز لهذا الجنب الدخول في المسجد والاغتسال فيه أبدا، يتيمم، ولكن هذا التيمم لا يسوغ له أن يدخل المسجد ويغتسل فيه، بل يبقى فاقد للماء بالنسبة إلى صلاته، فيصلي مع التيمم. لماذا؟ تأملوا في كلام السيد الخائي. يقول السيد الخائي: التيمم إنما صار مشروعا في حق هذا الجنوب على كلام صاحب العروة، لأجل أنه وجب عليه الاغتسال من الجنابة، وإلا فلو لم يجب عليه الغسل من الجنابة لم يجوز له الدخول في المسجد حتى مع التيمم، لأنه ليس مضطرا أن يدخل المسجد مع التيمم. إنما أوجب صاحب العروة على هذا الشخص أن يتيمم لأجل أنه رأى أن هذا التيمم مقدمة الواجب. ما هو الواجب؟ غسل الجنابة، لأنه متمكن من غسل الجنابة بأن يتيمم ويدخل المسجد ويغتسل فيه. فجواز التيمم موقوف على ماذا؟ على وجوب غسل الجنابة على هذا الشخص. شخص لا يحتاج أن يغتسل لأنه حين أذان الظهر يجد الماء لغسل الجنابة، ولكنه يريد أن يدخل المسجد ويتباحث فيه مع صديقه. أدري، يتيمم حتى يدخل المسجد، يقال له التيمم ليس مشروعا في حقك، هكذا يقول السيد الخوي. فإذا التيمم إنما جاز في حق هذا الجنب على نظر صاحب العروة لأجل أنه وجب عليه غسل الجنابة، وصار التيمم للدخول مقدمة لهذا الواجب. إذن صار جواز التيمم على هذا الجنب موقوفا على وجوب اغتساله من الجنابة، فلو توقف وجوب اغتساله من الجنابة على جواز التيمم والدخول فيه صار دوريا. يقول السيد الخائي: وجوب اغتساله من الجنابة دوريا، لماذا؟ لأن وجوب غسل الجنابة عليه متوقف على جواز مقدمته. لو كانت المقدمة محرمة كيف الشارع يوجب على المكلف الإتيان بذي المقدمة؟ فوجوب غسل الجنابة على هذا الجنوب يتوقف على ماذا؟ على أن يكون التيمم في حق هذا الشخص مباحا. والمفروض أن كون التيمم مباحا في حقه موقوف على نفس وجوب اغتساله من الجنابة، فصار وجوب اغتسال هذا الجنب من الجنابة دوريا، والدور محال. فإذن نقول إن المكلف بعد أن لم يجز له الدخول في المسجدين أو الدخول غير الاجتياز في سائر المساجد، فلو جاز له التيمم لأجل دخوله في المسجد يوجب أن يكون أن يجب عليه الاغتسال لتمكنه من الاغتسال حينئذ. يقول هكذا: وبعبارة أخرى أريد أن أقرأ عبارة السيد الخوي حتى تلتفتون إلى الإشكال الموجود في عبارته. أقرأ عبارته من الأول قبل العبارة الأخرى: التيمم إنما يسوغ لأجل وجوب الاغتسال من الجنابة، إذ لولا وجوب الاغتسال منها لم يجوز للمكلف الدخول في المسجد ولا التيمم لأجل الدخول في المسجد، فجواز التيمم موقوف على وجوب الاغتسال، فلو توقف وجوب الاغتسال على جواز التيمم لدار. ثم قال السيد الخوي: هذا المكلف فاقد للماء لأن مقدمة اغتساله محرمة وهي دخوله في المسجد جنبا، ولأجل ذلك نفتي بأنه يجوز له التيمم ويباح بهذا التيمم الغايات المترتبة على التيمم شرعا كجواز مس كتابة القرآن والصلاة ونحوهما، ولا يعقل أن يجوز له الدخول في المسجد بهذا التيمم، لأن المسوغ لتيممه إنما هو حرمة دخوله وعدم تمكنه من الاغتسال بدونه، فكيف يعقل أن تسقط حرمة الدخول المسببة حرمة الدخول المسببة لجواز التيمم بالتيمم، حرمة الدخول سببت جواز التيمم، وجواز التيمم يريد أن يتيمم هذا المكلف وبتيممه تسقط حرمة الدخول؟ يعني علة جواز التيمم وحرمة دخوله في المسجد، فإذا تيمم تزول حرمة دخوله في المسجد، هذا يعني أن المعلول تزيل علته، وكل معلول بوجوده يزيل علته فهو محال. كيف يمكن للمعلول أن يزيل علته بمجرد حدوثه؟ ثم قال: وبعبارة أخرى، إن المكلف لما لم يجز له الدخول في المساجد والاغتسال جاز التيمم في حقه، فإذا تيمم للصلاة به فلو كان هذا التيمم سببا في جواز دخوله فيها أي في المساجد لأوجب هذا وجوب الاغتسال في حقه لتمكنه منه حينئذ، فيلزم من جواز التيمم للصلاة بطلان تيممه وعدم صحة الصلاة به. يعني بمجرد أن يتيمم فلا يصح أن يصلي بدون غسل لتمكنه من الغسل حينئذ، فهذا التيمم يوجب هذا التيمم إذا جاز وتيمم المكلف كانت نتيجته بطلان تيممه لزوال علته وهو حرمة الدخول، ولعدم استباحة الصلاة بهذا التيمم لتمكنه من ماذا؟ من الاغتسال. فالمتحصل أن المكلف غير متمكن من الماء فيتيمم لأجل الصلاة ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال. وإن شئت قلت إذا تيمم للصلاة في المسألة المتقدمة لم يجز له الدخول في المسجد لأخذ الماء، لأنه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لأنه واجد للماء فيبطل تيممه فلا يجوز له الدخول. هذا محصل كلام السيد الخوي. الإنصاف أن هذا الكلام بشتى تقاريبه وعباراته غير تام. نحن لا ننكر أن هذا الشخص بناء على نظر صاحب العروة من الأول حينما أجلب وكان متمكنا من التيمم والدخول في المسجد والاغتسال فيه وجب عليه الاغتسال من الجنابة. وجوب غسل الجنابة عليه صار سببا لمشروعية التيمم في حقه. صحيح، يتيمم ليدخل المسجد ويأتي بالواجب. أنتم تقولون يتوقف جواز تيممه إذن على وجوب اغتساله. نقول نعم، لكن لا نقبل منكم أن وجوب اغتساله موقوف على جواز تيممه في الرتبة السابقة. يكفي في وجوب شيء على المكلف أن تكون مقدمته مباحة ولو في طول وجوب ذلك الشيء، لأن المقيد اللبي يقيد أو اللفظي يقيد خطاب التكليف بالقدرة عليه ولو في طول التكليف. مثلا يقول الشارع يجب عليك الصلاة بقصد امتثال الأمر، فقبل أن يأمر الشارع بهذه الصلاة هل تتمكن من صلاة بقصد امتثال الأمر؟ أصلا ماكو أمر، فكيف تتمكن من الصلاة بقصد امتثال الأمر؟ لكن هذا مو مهم، المهم أنه في طول وجوب الصلاة بقصد امتثال الأمر أنت قادر على الإتيان بها. وهذا ما ذكره صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل، يكفي في وجوب الواجب القدرة عليه ولو في طول الوجوب. فإذا إن كان مقصود السيد الخائي أنه لو توقف جواز التيمم على وجوب الاغتسال، فحيث إن وجوب الاغتسال يتوقف على جواز التيمم فيكون دوريا فلا يجب عليه الاغتسال. نقول يكفي في وجوب الاغتسال عليه كون مقدمته وهو التيمم لأجل الدخول في المسجد مباحة ولو في طول وجوب الاغتسال. وأما ما ذكره من أنه إذا توقف وجود الألف على وجود ب، ولكن كان وجود ب متوقفا على وجود الألف ولو في طول وجود ب، هذا ليس دوريا. لماذا؟ لأن معناه أن وجود ب موقوف على قضية شرطية، وهي أنه إذا وجد ب فيوجد ألف، فوجود ب لا يتوقف على وجود ألف، وإنما يتوقف على قضية شرطية، وهي أنه إذا وجد ب فيوجد ألف. هذه القضية الشرطية ثابتة ولو قبل وجود ب، هذه القضية الشرطية ثابتة. قضية شرطية شنو؟ إذا وجد ب يوجد ألف، صحيح. القضية الشرطية صادقة ولو في فرض انتفاء مقدمها وتاليها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قضية شرطية صادقة، ولو مع انتفاء تعدد الآلهة وانتفاء تعدد فساد السماوات والأرض. فإذا ليس هناك أي دور، وهذا هو سر إمكان الدور المعي. الدور المعي ليس دورا. لماذا؟ لأن كل من الطرفين موقوف على قضية شرطية، وهي أنه لو وجد هذا الطرف يوجد الطرف الآخر. مثل تتصل بزيد تقول له هالليلة تجي بيتنا تتعشى، يقول إذا عمرو يجي أنا هم أجي. تتصل بعمرو تأزمه حظه بعد شنو، تتصل به تقول له هاي الليلة تجي بيتنا تتعشى، يقول إذا كان زيد يجي أنا ما أجي. فتخبرهما نعم نعم، تخبر عمرا أن زيدا يجي وتخبر زيدا أن عمرا يجي، يعني يجي شنو؟ مجيئا في طول مجيء هذا الشخص، يعني مجيء عمر موقوف على قضية شرطية، وهي أنه لو جاء عمر فيجيء زيد، ومجيء زيد أيضا موقوف على قضية شرطية، وهي أنه لو جاء زيد لكان يجيء عمر. فحيث إن كلتا القضيتين الشرطيتين متحققتان فيتحقق موقوف عليهما، فكل من زيد وعم يجيئان ويتعشيان عندكم. بل اي هو هكذا، لو كان زيد يقول انا اجي ما يهمني، يجي عم انا على أي حال، على قولة العجم خلاص شي يقولون سور شارون لقامة أنت تقول لك ودور على ذن العزائم زيد شي يقول. أما عم يقول لا أبد إلا إذا يجي زيد، فكلاهما يجيان، زيد يجي بلا شرط وعمر تحقق شرط مجيئه، هذا أوضح. فإذا تحقق شرط مجيئه فهو يجي. نعم. لا، وجوب الغسل موقوف، جواز التيمم موقوف على وجوب الاغتسال عليه، ولكن نحن نقول وجوب الاغتسال عليه كوجوب أي واجب لا يتوقف إلا على إباحة مقدمته ولو في طول وجوبه. ولأجل ذلك أجبنا عن إشكال صاحب الكفاية فيما لو توقف إنقاذ الغريق على الغصب، يقول صاحب الكفاية إذا كان الغصب الموصل إلى الإنقاذ واجبا والغصب غير الموصل إلى الإنقاذ محرما فيتوقف وجوب الإنقاذ على إباحة مقدمته، وإباحة مقدمته تتوقف على الموصلية، لأن المقدمة المباحة هي الغصب الموصل إلى الإنقاذ. فأجبنا عنه بجواب بأنه حتى لو كان إباحة المقدمة مشروطة بالإيصال مع ذلك لا محذور في المقام، لأن وجوب الإنقاذ يتوقف على إباحة مقدمته ولو في فرض وجوبه وإتيان المكلف به. في هذا الفرض مقدمته مباحة، فالتكليف به ليس تكليفا بغير المقدور، لأنه يتمكن من أن يجعل مقدمته مباحة، فالتكليف بالإنقاذ ليس تكليفا بغير المقدور. وأما ما ذكره السيد الخائي في عبارته المسوغ لتيممه إنما هو حرمة دخوله، فكيف يعقل أن تسقط حرمة الدخول بالتيمم؟ حرمة الدخول سببت جواز التيمم، فهذا التيمم تزيل حرمة الدخول؟ هذا غريب. إذا جبر الإنسان إلى مس كتابة القرآن في حال جنابته، ألا يفتي السيد الخوي بلزوم التيمم عليه؟ حرمة مس القرآن في حال الجنابة بدون تيمم هي التي أوجبت جواز التيمم بل وجوب التيمم لأجل إباحة مس كتابة القرآن. فأي إشكال في أن يكون هذا التيمم مبيحا ومجوزا لمس كتابة القرآن؟ السبب هو حرمة مس كتابة القرآن بلا غسل ولا تيمم، هذا هو السبب، وهذا السبب يبقى على سببيته. مس المصحف جنبا وبدون تيمم حرام ولا يزال حرام، هذا هو السبب في جواز التيمم، وبعد أن يتيمم يبقى هذا السبب على حرمته. وإنما الذي صار حلالا هو مسه للمصحف بتيمم على أي حال السبب باقي على سببيته. السبب هو حرمة مس المصحف جنبا بدون تيمم، هذا جعل المكلف مجبور لأن يتيمم لأنه مضطر إلى مس المصحف، فبعد أن مس المصحف جاز له التيمم، لكن هذا الجواز جاز له مس المصحف، جواز مس المصحف بعد التيمم غير حرمته قبل التيمم، حرمته قبل التيمم هي السبب، وما صار بعد التيمم هو جواز مسه بعد التيمم. فتلك العلة لا تزال موجودة. وأما ما ذكره من أن المكلف لما لم يجوز له الدخول في المساجد والاغتسال جاز التيمم في حقه، فإذا تيمم للصلاة به فلو كان هذا التيمم سببا في جواز دخوله فيها لأوجب هذا وجوب الاغتسال في حقه لتمكنه منه حينئذ، فيلزم من جواز التيمم للصلاة عدم جواز الصلاة به وبطلان تيممه. خب نقول يا سيدنا لعل هذا خطأ من مقرركم، أصلا هذا التيمم لم يكن لأجل إباحة الصلاة، كان لأجل إباحة الدخول والاغتسال، ولم يوجب هذا التيمم وجوب الاغتسال عليه. أنتم ذكرتم في توضيح كلام صاحب العروة أن وجوب الاغتسال ثابت من الأول، فإذا الحق مع السيد مع صاحب العروة ومع من وافقه كالسيد السيستاني وما ذكره السيد الخوي في المقام قابل للنقاش، والجواد قد يكبو، وقد أكم من إفادات وإفاضات لهذا السيد الكبير الذي أنعم الله الشيعة بوجوده، والحوزات العلمية لا تزال تستفيد من بركات وجوده، لكن الجواد قد يكبو، وهذا يكشف أن عصمة لأهلها. الله يرحم السيد الخوي، كان نقل أنه كان يروح يوم حلاق، وكان من مريدية شيخ محمد علي الخراساني والد الشيخ عبد الحسين الواعظ، لعلكم سامعين باسمي أو كنتم تعرفونه. شيخ محمد علي خراس، شيخ محمد علي واعظ، كان من الخطباء والوعاظ في زمان السيد عبد الهادي الشيرازي، ومعروف، وكان يعظ العلماء بصراحة يعني. ذاك الحلاق كان من مريدية شيخ محمد علي، والسيد أخوي كان يقول سند أروح يمه ويمدح الشيخ محمد علي، وأنا أقول إيه. فقال السيد أبو القاسم أنت زين، فضيلتك زينة، لكن الشيخ محمد علي شيء آخر. شو يقول السيد الأخوي؟ أنه ما كان فقيه، ما كان عالم بمستوى الحوزات العلمية، كان خطيب. قال إذا تريد أجربك أسألك سؤال حتى تعرف أن شيخ محمد علي أفضل أو أنت. سيد أخوي شي يقول ما يخالف.